بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم ذكر الآية أو الشطر من الآية في سورة الأحزاب في قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقلنا أن هذا الكلام في القرآن يصلح لبيان أهمية النسب والمحافظة عليه عند الله عز وجل، وأنه ليس بالأمر الهين، بل هو من الأمور التي لها ملاكات ومصالح يبدو أنها مهمة، وقد نلمح ذلك بل نستظهره بشكل واضح لا يقبل الشك من مجموع القرائن الواردة في سياق هذه الكلمات الهامة. ذكرنا بعض القرائن، الآن نضيف قرائن أخرى أيضا هي تنفع في المقام، قبل أن نرجع من جديد للكبرى الاستدلالية بتجميع القرائن الظهورية القرآنية التي قلنا أن هذه فائدة تفسيرية لا بد من ملاحظتها. من القرائن أنه تعالى في هذا المقطع اللي ذكرنا به ست آيات، أنه تعالى بعد أن بين قوام الاجتماع بحفظ الأنساب ذكر المحور الأول للاجتماع، وهو الولي الأعظم الذي بعثه الله فيهم ونصبه لهم وجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو النبي صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وعلى آله. وإلا الإنسان إذا ما التفت إلى هذه القضية قد يحسب أنه لا يوجد ترابط بين الآيات الشريفة في نفس السياق، لأن هو بعد ما قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. الآية التي بعدها مباشرة ماذا قال؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. شو واحد يجي يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولا شنو علاقته بما قبلها؟ هذه قضية تبين مقام النبوة. ثم شنو علاقته بما بعدها؟ لأنه بعدين ماذا قال؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذا ما التفت لأن القرائن شاهد على أن كتاب الله عز وجل في هذا المقطع الشريف العظيم من آياته وكل آياته عظيمة، هو بصدد ترصين وتثبيت معالم المجتمع وأسس الرئيسة. المجتمع مبني على ماذا؟ على الأنساب. زين، عندنا ظاهرة موالي، هذه ظاهرة الموالي اللي هي بعضها تخدش في حفظ الأنساب، هاي الظاهرة واجهها القرآن بطريقة مركزة، بحيث ادعوهم لآبائهم إذا لم تعلموا آباءهم كذا كيف تتعاملون معهم، يعني ما ألغاها تمام. في نفس الوقت طبعا أشار إلى الظهار وهالقضية العلاقة الزوجية، في نفس الوقت ماذا توج الأمر في آخره بأن ذكر ماذا؟ بأن ذكر مقام النبي صلى الله عليه وآله في هذا المجتمع. هذا المجتمع صحيح هو مجتمع أنساب وعشائر وقبائل واحترام للأنساب وكذا، لكن في نفس الوقت موقع النبي صلى الله عليه وآله فيه أنه هو أقرب إلى الجميع من الجميع، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لعله هذا حتى عبارته هي أكثر قاصرة عن أنه يعني تبين المعنى القرآني، لأنه هو ما قال أقرب إلى الجميع من الجميع، هو قال أقرب إليهم من أنفسهم مو من الجميع، صحيح لو لا بعد أبلغ يعني ما ورد في كتاب الله. وهذا أيضا يصير قرينة على ماذا؟ على أن هذا الآن هذه خلينا نسميها خارطة المجتمع الرئيسة بمعالمه الرئيسة في هذا المقطع هي مبينة، فمن تكون مبينة يعني ماذا؟ يعني هذا الذي ذكر أنه مرتبط بالأنساب وادعوهم لآبائهم، هذا مو أنه ما له علاقة بالمطلب، مجرد قضية مرتبطة بالموالي، مو قضية عامة تريد تحترم الأنساب وإلا بربك. ما العلاقة بين هذا وبين حديث النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ إذا أخذتها بهذا المعنى واستفدت من هذه المناسبة، خلينا نسميها السياقية، مناسبة الحكم والموضوع أو مناسبات السياق، راح تفهمها بماذا؟ تفهمها أنه هو في مقام بيان المعالم الرئيسة للمجتمع. إذا لا هذه ألغيتها، راح شو يصير فهمك للآية؟ كأنه مجموعة كلمات متناثرة، ماكو رابط يربطها، ولا أكو حكمة مثلا تجمع فيما بينها، كلش خلاف الظاهر. أنت سأشوف لك نص أدبي لشاعر، تقعد الدرس شو تقول؟ تقول هذا عندما مثلا كان مطلع قصيدته كذا، عندما هو ذكر هاي الصورة ثم ثنى بالصورة الثانية يوجد ترابط كذا، تقعد تتأمل تشرح تفاعلك مع القصيدة بلحاظ هذه الخصوصيات. هذا هو الشاعر والشعراء يتبعهم الغاوون إلا قليل. الشعر هو ما مبني على أنه يرصد حقائق ويبينها بشكل تام، وإنما هو مبني على أنه يعبر عن مشاعر، والمشاعر هي بطبيعتها مو دائما تكون منضبطة. أما هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا كتاب عظيم، كل كلمة فيه محسوبة، فهنا حساسيتك للقرائن تكون أقوى. درجة حساسيتك للقرائن تصير أقوى، لأن بعد احتمالات أنه ربما لم يقصد، ربما هو ما ملتفت لهذه الجهة، ربما حكمته القافية، ما كذن الاحتمالات، هاي الربمات الكثيرة اللي تصير بالنصوص البشرية الاعتيادية بعد ما موجود. هذا كتاب الله. زين. أيضا ومنها أنه بين العلاقات بين الناس على أساس صلة الرحم. أيضا بعد الآية أو هذا الشطر من الآية محل الشاهد، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هو تأكيد آخر على احترام الأنساب. هذا أيضا نحو من التأكيد الآخر على حرمة الأنساب، إذ بدون ذلك لا يمكن تمييز الأرحام. كما أنه تعالى ذكر مستحقات هذه العلاقة، أو فقل استحقاقات هذه العلاقة، متطلبات هذه العلاقات اللي هي مبنية على النسب، على مستوى التعاون والتكافل فيما بينهم. لأنه شنو كان الحديث بالكم؟ قال وأولو الأرحام أولى بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، يعني مو بس المهاجرين، أعم المؤمنين والمهاجرين هذا بشكل خاص. طبعا هنا كلمة المهاجرين الاحتمال الأقرب فيها أنها خصصت من بين المؤمنين، لأن المجتمع المدينة المهاجرون كانوا فيه ماذا؟ وافدين، ما كان هو من أهل المدينة، ما كانوا ضمن هذا النسيج، صحيح لولا؟ لكن مع ذلك هؤلاء أيضا لهم خصوصيتهم، لكن ما ألغيت خصوصية الأنساب، من باب أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني فرضت هذه الخصوصية. شوف الآن واحد يجي عنده مشروع، واحد يجي لشكل حزب، شكل حزب ويهتم جدا أنه يقوي العصبة في داخل هذه الحالة الحزبية، شو يسوي؟ يقول احنا ما نعترف بأي خصوصية غير الخصوصية الحزبية. واحد يجي يشكل قوة عسكرية، شو يقول؟ يقول هذانا ماكو شيء إلى حرمة، شنو هو؟ بس الدرجة والرتبة، انت ضابط الأعلى منك ولو أقدم، انت هذا كنت تتعامل يا تعامل خاص، هو هذا يتقدم عليك، صحيح؟ مو بس عند درجة أعلى من عندك، هو هذا شنو؟ لأن هو هذا الموضوع اللي هو مهتم به مركز عليه، حتى بالرياضة اللاعب كذا إلى آخره، يعني بالوظائف واحد ينظم شغل بالوظائف، شو يقول؟ يقول إحنا بعد نلغي أي خصوصية، إحنا عندنا الدرجة الوظيفية ونتعامل على هذا الأساس، تعليمات مو كذا. النبي صلى الله عليه وآله جايب مشروع، فمن الطبيعي جدا شو يقول؟ يقول احنا نلغي كل شيء بس الايمان خلاص، صحيح؟ بينما هو اللي اجلها تعامل ويا الفطره البشريه، اقر هذه الخصوصيات وركز عليها بقوه وعني بها وحي والعنايه بها، هي خلاف طبيعه الذي يريد ان ياسس لمشروع عنده مشروع خاص. بالحقيقه هو مشروع النبي صلى الله عليه واله هو مشروع الفطره، مشروع الفطره البشريه. هذه الفطره البشريه هي يكون يعترف بها كما سياتي ان شاء الله. احنا عندنا واحده من الشواهد على قضيه حرمه الانساب هي قوله تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. اكو نظام اجتماعي هو مبني على هذا الاساس. من يكون الأمر بهذا النحو، هذا راح يخلينا نعرف أنه مع كأنه كون المقتضيات بطبيعتها لأصحاب المشاريع خصوصا عندما يريدون أن يجمعوا ويوحدوا أتباعهم ويقووا عصبتهم، أنه يركزون على ماذا؟ يركزون على هذه الجهة ويلغون كل الجهات. بينما هنا بضرس قاطع لا، أنه لابد من حفظ الأنساب، وأيضا بطريقة خلينا نعبر عنها بلغة العصر ثورية اجتماعية، يعني بها مواجهة لماذا؟ للظاهرة الاجتماعية، لاستيعاب الموالي في ضمن الأنساب الادعائية. يعني كانوا يدعون أنه هذا ابن فلان، حتى كان يسمى فلان ابن محمد صلى الله عليه وآله، وهكذا عندنا أنه زيد اللي هو من يعني هو بالنتيجة مو منتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، نسبا ومعروف، لكن كأنه تسامحا مجازا في الإسناد مثلا يسمى أنه ابن النبي صلى الله عليه وآله. هذا أمر شائع، هذه واحدة من الأمور التي ترتبط بالنبي صلى الله عليه وآله موجود. فهو من جانب يريد يحفظ الفطرة، من جانب يريد يصحح الزحاف الاجتماعي الموجود في قضية الموالي اللي هو إلى مبرراته الاجتماعية، رأفة بهم، عناية بهم. هذا المولى يصير قريب هو يهمات يلقي بكل ثقله وولائه، لأن ما عنده أصل على مولاه، فيستدر عطف مولاه، عناية مولاه. يقول لا، كل هذا لازم يتحدد، يصير في حدود، هذا ممنوع ما مسموح. في نفس الوقت أيضا كما ذكرت آنفا قضية تتويج قضية بمحورية النبي صلى الله عليه وآله. نعم، نرجع نكمل القرائن. هو ذكرناها هكذا، ومنها أنه بين العلاقات بين الناس على أساس صلة الرحم، وهو تأكيد آخر على احترام الأنساب، إذ بدون ذلك لا يمكن تمييز الأرحام. كما أنه تعالى ذكر مستحقات هذه العلاقة على مستوى نقدر نخليها قليلا منفصل، صحيح نقدر نخليها، هو بعد تدرون هو كل ما واحد يتأمل القرآن كنز، يعني بقدر شلون نقول فسالة أودية بقدرها، كل ما واحد يتأمل التعبير كنز أصلا مو لائق بالنسبة للقرآن الكريم، يعني هواي الأمر أعظم وأعظم من ذلك. كل ما واحد يتأمل عادة يقوم يدرك بعض النكات. فذكر مستحقات أو فقل متطلبات هذه العلاقة على مستوى التعاون والتكافل، وذكر أن الموالي الذين يكونون في معرض ادعاء النسب لهم مرتبة من العناية في الإنفاق. هذه القضية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، إلا أنها لا ترقى إلى صلة القرابة، هذه أيضا قرينة أخرى كما يستفاد من آخر المقطع القرآني الذي ذكر أعلى، لأنه هو ماذا عبر فيه؟ قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كأنه شنو هذا؟ لعله يصير مثل الاستثناء المنقطع، يعني قد يتوهم أنه لا حق لغيرهم فقط، أولي الأرحام بعضهم أولياء بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قد يتوهم أنه ذول ما إلهم بعد أي قيمة، كأنه يلغون. يقول لا، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. أيضا فيه تشجيع، لكن هذا التشجيع شي يصير مرتبته تالي تلو العلاقة النسبية، مع أن الطبيعة البشرية
عندما يكون واحد عنده هذول اللي نسميهم أولياء هم يعني بعد غلمان واعتقوا وأمثال ذلك من الأمور، أو هذا ابن مثلا أحد الأشخاص اللي هو كان رقا لأبيه وبقى هو عايش في رحابه في نعمته، هذا عادة يكون أنفع من الأرحام ويكون أحب من الأرحام عادة هكذا. لكن القرآن شنو يجي أسس الصلة الرحم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، القضية تكون هي الأصل هي الأساس، وذلك الآخر المولى لا بأس، المولى هم يكون له حرمة، لكن حرمته من باب أن تفعل إلى أوليائكم معروفة. طبعا هذا هم تدرون بلوازم مهمة جدا، هذا هو راح يحفظ الأنساب، راح يحفظ قيمة الأسرة، راح يحفظ قيمة الزواج، راح يحفظ الحصانة في يعني الجنسية وأمثال ذلك، لأنه من يشوف هذا صاير أشبه بالدرجة الثانية في التعامل، هو ما يريد بعدين لأولاده أن يكونوا هكذا، يصير اختيار تخيروا لنطفكم إلى آخره من الأمور اللي هي كلها مرتبطة بهذا التأسيس والتأصيل للبناء الأساسي للمجتمع. وربما إذا تأملنا وتأملتم سندرك وتدركون أمورا أخرى، ولكن فيما ذكرناه إن شاء الله غنى وكفاية. وكل واحدة من هذه القرائن إن لم تصلح وحدها لتحقيق الظهور بشدة، عفوا لتحقيق الظهور بشدة أهمية ملاك النسب وضرورة حفظه وصيانته من الدعاوى الباطلة، فلا ينبغي أن يتردد أحد في الاستفادة من مجموعها استفادة تصل في مستواها الدلالي إلى الصراحة، فهي إلى الصراحة أقرب منها إلى الظهور، فإن تعدد القرائن وتراكمها يقوي الظهور حتى يغلق عنه كل أبواب الاحتمالات الضعيفة الأخرى، فهو من هذه الجهة من حيث ماذا؟ من حيث إغلاق الاحتمالات الضعيفة، ربما هو يستند إلى قرائن قد لا تكون بعضها لو نظر إليها وحدها صالحة لإثبات المدعى، لأنها تمثل إشعارا مناسبة ما، مو أكثر من هذا، لأن المناسبات قابلة لأنه تكون من جهة أخرى أيضا، ولكن عندما تزداد إلى حد بحيث تنغلق الاحتمالات، فهي المكونات التي تحصل هذه الدلالة مجموعة مكونات كل واحد منها ما يصلح أن يكون دليلا، أو على الأقل بعضها ما تصلح، أكثرها ما تصلح أن تكون، أنا أقر بذلك، ما تصلح أن تكون دليلا على الظهور لوحدها وتكون حجة هي لوحدها، مثل الروايات الضعيفة التي تستفيض، يعني الروايات شنو الضعيفة؟ مثل مراسيل وأمثال، مو روايات هي بها أمارات كذب، هذا المراد من الضعيفة يعني أسانيدها بها مشكلة، فالتي تستفيض، من تستفيض ايش راح يصير؟ تغلق احتمالات ان هناك انه يوجد تعمد للكذب، انه يوجد مثلا خلل ما، مو معقول فلان قال، هذه الرواية مروية عند الكوفيين مروية، عند القميين مروية، في الكتب الاربعة مروية، تحف العقول مروية، كل واحد هو مشرب وكل واحد عنده منابع معينة للحديث، فمن يصل الأمر بهذا الشكل الإنسان بعد عادة يضاءل عند احتمال الخطأ إلى حد بحيث يصير ملحقا بالعدم، بل قد ينعدم أصلا في بعض الأحيان إذا القضية صار بها تواتر، يعني التواتر مو سهل أنه واحد يصل إليه، لكن في بعض الأحيان يكون الأمر بهذا الحد. هنا في المقام من واحد ينظر إلى مجموع هذه القرائن، أول قرينة واحدة ما تصلح، ثاني قرينة واحدة ما تصلح، ثالث قرينة، إذا إجينا ربنا ننقدهن على طريقة بعض أعلام العصر في نقد مثلا القرائن، إذا ردنا ننقدهن وحدة وحدة كأنه ننظر إليها وحدها، ربما أكثرها هي ما تصلح لإثبات المدعى، ولكن قصر النظر على هذه الطريقة هو خلل، لأنه أيضا نحتاج أن ننظر إليها نظرة مجموعية، إذا نظرنا إليها بمجموعها ألا تصلح أن تشكل ظهورا؟ بلا أشكال تصلح، من تصلح يتم المطلب. بعد هذا حسب هو كل من وقناعته هذه القضايا.
احنا كبرويا ما عندنا مشكله بس نتفق لما اجينا الروايات الضعيفه واحده واحده هي بها دلاله مفهوميه على المراد.
احنا
اما هنا هسه انتم قلتوا وحده وحده هي ما بها ظهور ما بها مجال انه
الروايات من اجينا استدلينا بها مو من حيث دلالتها استدلينا من حيث صدورها من حيث صدورها هنا هذه هو هنا واحد يركز يشوف شو يسوي بي شوي يتأمل هو هنا احنا هو جاوبنا على هذا السؤال
رواية صادرة وضعيفة ومضمونها مو يم المطلق مثلا انا احكي على الغيبة وهي صادرة بالغنى شو
يسوي طبعا ما لها علاقة خارج عن
اللي اقول يكون بيها دلالة على المطلق
احنا اللي قاعد نشير الوجه الشبه بيناه امس واليوم سنبينه مرة ثالثة أرجوكم ركزوا بي وجه الشبه مع الروايات الضعيفة هو من حيث أنها عندما تتراكم الاحتمالات فيها لإثبات الصدور تؤدي إلى الوصول إلى الاطمئنان وإلغاء الاحتمال المقابل أو إيصاله إلى حد يكون ملحقا بالعدم من هذه الجهة إلغاء الاحتمال المقابل احنا هنا من عندنا مفات هذا المفات فيه مناسبة لهذا المعنى الذي كنا نقوله اللي هو يوصل إلى بمناسبة هذه المناسبات لو نأخذها كل واحد نقول ربما هذه صدفة ربما حصلت هذه بدون أن يكون هو الغرض الأساسي منها هو هذا الذي ذكر لكن من نجي نشوف هذه المناسبات كلها تلتقي في ماذا في تعظيم حرمة النسب مش راح يصير البناء على إلغاه وأنه كلها هذه صارت عفوا وصدفة هذا بعد هنا يصير مو معقول يصير مو معقول عرفا لا أقول هذه النكتة أقول هاي نكتة دقيقة ركزوا بها كأن من السئلون كأنه أشعر ما قاعد تلامسون لب المطلب هذا المعنى المناسب خل أوضح معنى المناسب لأن هو الموضوع يستحق وأنتم أحسنتم على المناقشة بي شوفوا احنا منقول مناسبة يعني هذا فيه جهة تناسب هذا المعنى منقول فيه جهة تناسب هذا المعنى يعني تناسب أهمية هذا المعنى يعني ماذا مو معنى انه هو ظاهر بهذا المعنى هو مو ظاهر بتعظيم حرمة النسب لكن هو مناسب لحرمة النسب وهو ايضا فيه مناسبات اخرى بس مو مضادة لحرمة النسب في جهات أخرى فعندما قيل ربما الغرض الأساسي منه ليست هذه المناسبة وإنما الغرض الأساسي منه تلك الجهة الأخرى اللي هي بينها وبين مناسبة النسب تخالف يعني يمكن أن يجتمع يمكن أن يجتمع متضاد إذا صار تضاد راح يصير قرينة معاكس هذا تخرج عن كلامنا صحيح لو لا فمن صارت هذه المناسبة يعني هي فيها نحو من التناسب اجينا شفنا مناسبة اخرى مناسبة ثالثة مناسبة خامسة مناسبة عاشرة نقول هل يعقل ان هذه المناسبات كلها كانت صدفة وان الغرض من ذكر هذا الكلام هو فقط ذكر الامور الاخرى والجوانب الاخرى يصير الاحتمال ده خصوصا ان هي تلتقي في شأن واحد وهذا الشأن الواحد هو صاير في وسط هذا المقطع هو مرتبط به وهناك مناسبات عقلائية أيضا له موجودة في نفس الوقت في مثل هذه الحالة يصير البناء على أن المناسبة ما موجودة مو صحيح ونظير هذا أنه أنتم مثلا تعرفون شخصية يقول كلام صديق يقول كلام واحد يسمع من عنده أنت تقول أنا أدري شنو مقصوده بينما هو مظاهر ليش لأن أنت سامع كلمات أخرى كثيرة تعرف خصوصياته تشوف أنه هنا هذا الأمر المراد منه كذا وكذا شنو السبب ما عندك برهان عليه برهانك شنو هو خبرة معاشرة تعطيك انطباع عن إرادته وميوله وطريقته في التعامل هاي خبرة المعاشرة من ثري تحلل كل وحدة صغيرة منها كل جزء من عندها تركز عليه وحدها ما تصلح دليل لكن مجموعها يصير من أقوى الأدلة في بعض الأحيان بل هو يصير أقوى الأدلة عادة هذا مرادنا من المناسب فإذا واحد قبل هذه الكبرى اختلف معنا في الصغرى من اقلق زايد المهم شنو عندنا؟ المهم تثبيت هذه الكبرى في مقام الاستنباط. وهذه الكبرى لها تطبيقات عديدة، مثل ما نطبقها بالاستفاضة والتواتر، نطبقها في توثيق الرجال. ربما صادفتم مثلا أبحاثنا في سهل بن زياد وأمثال، طبقنا هذه الكبرى تقريبا، ومترجع لنا نفس الطريقة. نطبقها أيضا في الاستظهار، فهي تنفع في موارد عديدة. بعض المناهج لدى بعض الأكابر من الفقهاء، ليش احنا منسمي ما بها ماكو يعني الاحترام، التسمية متنا في الاحترام، بالعكس هي تتطابق مع الاحترام تتناسب. منهج السيد الخوي رحمه الله، منهج السيد الخوي الرجالي، منهج السيد الخوي في الأخبار، وربما حتى منهج السيد الخوي في الاستظهار، ومنهج السيد الأستاذ سيد القمي قدس سره، منهجهم ما باني على هذه القضية، ما يفكر بهذه الطريقة. احنا نشوف لا، هذا راح يحرمنا من نوافذ هامة لمعرفة حقائق الدين ومعالم الدين، نقدر نوصل لها من خلال ذلك. هذا خلاصة الموضوع. ويؤكد المدعى بأن للنسب حرمته الخاصة التي لا تسمح بتبني بعض الموالي من خارج السياق، من خارج سياق القرآن، ولكن في نفسي في خارج سياق هذه الآية أن أدعوهم لآبائهم، يعني عندنا قرينة أخرى بعيدة ولكنها في نفس السورة، هي تصلح أن تعاضد كل ما ذكرنا. واضح إن شاء الله؟ بس العبارة قد يكون مو واضحة. يعني يؤكد المدعى، ما هو المدعان؟ أن النسب إلى حرمة خاصة، لهذا الأمر اللي كنا إحنا في مقام المناقشة مع السيد الأستاذ السيد الحكيم والسيد الخوي قدس سره، كنا بصدد مناقشة هذه القضية، قلنا ظاهر كلامهم أنهم قالوا النسب ما يبدو أنه إلى حرمة خاصة إلا بلحاظ الأحكام المترتبة عليه. إحنا كنا نقول لا، ظاهر من النصوص الشريفة أن النسب هو له حرمة خاصة، بل حرمة هامة مو حرمة خاصة عادية. من جملة الأمور التي تؤكد هذا الأمر ماذا؟ التي عندنا قرينة أخرى خارج هذا السياق الذي ذكرناه في مطلع سورة الأحزاب، ولكنه أيضا في نفس سورة الأحزاب، قوله تعالى: إذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون. هذا التعليل، شوفوا التعليل ايش قد مهم. ذيك صدر الآية به أبحاث، احنا مو بصدد، المهم احنا هنا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا، حيث دلت على شدة عنايته تعالى بالتمييز بين النسب الادعائي اللي يصير للموالي عادة والنسب الحقيقي، ولو بتكليف الرسول صلى الله عليه وآله بما يحرجه اجتماعيا. إن هذا القضية كان بها حرج اجتماعي، ولكن أصلا نزل فيها قرآن وبين هذه الخصوصيات، وهو بالنتيجة الزواج هم ما صار، بالنتيجة هم هذه المرأة لها حرمتها، هو مو يتزوج منها فقط من أجل كأنه القيام بعملية يعني رسالية للتشريع، وبالنتيجة هاي مرأة وهو يتزوجها عنده رغبة بها، لو لا يتزوجها هو هيك بس مجرد يسوي فرد مثلا ما أدري شنو عبر عنه برنامج لإيصال رسالة تشريعية، وهو هي موضع عنايته صلى الله عليه وآله ورغبته، وهذه الرغبة محفوظة محترمة، هو النبي صلى الله عليه وآله أخفاها. ليش أخفاها؟ لأنه حرج، ولا هو بحسب الاقتضاء الطبيعي المفروض ماذا؟ تأخذ دورها الطبيعي تتحول إلى زيجة، زيجة محترمة ما بيها كل مشكلة. القرآن نزل يؤكد على الموضوع، لماذا؟ مع أنه هي فيها حرج، لأنه هذه في نظر الناس كأنه يتزوج زوجة ابنه هكذا، لأن هذا يتعامل معه كولد، يتعامل معه كولد. شنو هو العلة في هذا الأمر؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. يعني ماذا؟ يعني أنه هذا الادعاء الذي هذه النسبة الادعائية مو النسبة النسبية الحقيقية، هذه النسبة الادعائية ما معترف بها شرعا. زين، هذا من سبب ما معترف بها شرعا كله من أجل ماذا؟ تمييز هذا عن ماذا؟ عن الأنساب. فهو أيضا فيه دلالة على إعطاء الأنساب حرمة، وأن النسبة الإدعائية مهما كانت مبرراتها ولو كان الإنسان فيها يعد عرفا أقرب الناس أو من أقرب الناس، مهما كان هذه النسبة مرفوضة وما مقبولة شرعا في كتاب الله. فأيضا إيش راح يصير؟ قرينة على حرمة النسب عند الله عز وجل، لكن القرينة منفصلة على مستوى السياق، لكن هي في نفس السورة الشريفة اللي قلنا أنها من السور اللي قد يمكن نقول بلحظ غالب أحكامها أنها من السور الاجتماعية لتأسس للأحكام الاجتماعية أو لكثير من الأحكام الاجتماعية الإسلامية. وأما ما قد يقال من إمكان حمل النسب، حمل كونه كون النسب موضوعا حمله على كون النسب موضوعا للأحكام الشرعية، ولولا هذه الأحكام لما كان للشريعة ذلك الاهتمام به. والاستشهاد على هذا الادعاء بماذا؟ بقوله تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إذ لم يقل تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فيجب البحث عن آبائهم، لأن الأمر مهم جدا. فإذا وصلتم مرحلة اليأس بعد الفحص عن آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولكنه تعالى تنزل عن كل ذلك مرة واحدة فقال: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ومواليكم. يعني ماذا؟ يعني هذا مو مهم، لو كان مهم كان يقول ابحثوا عن أنسابهم، فتشوا، دققوا حتى تظفروا بذلك، مو أنه بمجرد أنكم لا تعلمون آباءهم ماذا عليكم؟ تتعاملون معهم كإخوان وموالي. فكأنه هذه قرينة معاكس. هذا سؤال مهم، يعني قاعد يفكر بنفس الطريقة لكن شنو يريد يوصل لنتيجة معاكس. احنا طبعا المفروض نصير موضوعيين من نريد نرصد القرائن بهذه طريقة المناسبات، المفروض مو نرصدها باتجاه واحد كما يفعل ذلك بعض المعاصرين الله يحفظهم إن شاء الله، بحيث هم عندهم غاية معينة عقائدية أو مثلا قضية أخلاقية معينة، فمن يتأملون يركزون فقط على الجوانب التي تتناسب معها، أما الجوانب الأخرى المعاكسة ما ينظرون لها. الموضوعية تقتضي أنت من تفكر تريد تنظر للمناسبات يجب أن تنظر للمناسبات من جميع الجهات ثم تجمع القرائن. إذا شفت القرائن الغالبة هي التي تقتضي هذا المعنى فبها ونعم، إذا شفت القرائن متعارضة تتوقف. هنا احنا إذن أمام إشكالية، هاي الإشكالية هي تعاملت مع الموضوع بنفس منهجنا لكن وين؟ بالاتجاه الآخر. فالجواب عنه أن التكليف بلزوم أن ندعوهم لآبائهم هو بنفسه يقتضي حسب ظهوره الفحص عن النسب من باب المقدمة. من باب المقدمة لماذا؟ لامتثال وجوب دعوتهم لآبائهم، لأن الحكم نافذ على العالم والجاهل كما في عامة الأحكام الأخرى، ولا يخرج منه إلا العاجز. ومن أبرز مصاديق العجز هو من لم يجد سبيلا لمعرفة الأب، فإن ذلك هذه الطريقة في ملاحظة الأمر، فإن ذلك هو مقتضى الجمع العرفي بين إطلاقي، احنا لدينا إطلاقان هنا، اعذروني العبارة مضغوطة مو مثل ما هو الإشكال بس لا بأس إن شاء الله أنت واضح عندكم. احنا لدينا إطلاقان، إطلاق الأول شي يقول ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم خاصة بالعالم لولا مثل بقية الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، صح لولا؟ فهذا إطلاقه ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه أنت يجب أن تدعوهم لآبائهم ما وسعت ذلك، أصلا ماكو عندنا قيد إلا القيد العقلي في القدرة مو أكثر من هذا. فأنت لازم تدعوهم لآبائهم، من تدعوه لازم تدعوه لأبيه. يقول ما أعرف أباه، شنو الجواب اللي هو يجيك من الإطلاق؟ يقول أنت لازم تروح تفحص عنه من باب المقدمة، صحيح لو لا؟ مو هيك؟ مثل ما أنت أي حكم من الأحكام يأتيك وأنت بعض تفاصيله ما تعرفها حتى توصل إلى تحققها. يقول اذهبوا إلى الحج، ما عنده الطريق الحج. خب إسأل عنه روح، أنت واجب تذهب إلى الحج، تندل الطريق لو ما تندل الطريق هذا شي يصير، يصير هذا من مقدمات الامتثال. فعلمت أو لم تعلم يجب عليك أن تذهب. هنا ليش يقول لك ادعوهم لأبائهم؟ ما أعرف أبائهم، روح اسأل، اسأل عن أبائهم. هذا لسان حال الإطلاق، هذا إطلاق. عندنا إطلاق آخر في مقابله يقول فإن لم تعلموا آباءهم، هذا بإطلاق. إذا ما تعلم آباءهم على كل حال سواء قبل الفحص أو بعد الفحص، إطلاق لم تعلموا أيضا نأخذ به. شنو راح يشمل؟ يشمل حالة الجهل بالآباء، الجهل بعد يشمل الظن وغير سيدنا. فالجهل ايش راح يصير؟ راح يصير متوارد إطلاقين، إطلاق ادعوهم لآبائهم وإطلاق ماذا؟ إطلاق لم تعلموهم. زين هنا احنا اخو هو الكلام واحد، يعقل ان يصير به إطلاقان متنافيان بربكم؟ هو كلام واحد ولطيف ومنسجم، يعني لابد انه نحمل احدهما على الاخر. من هو الاولى برفع اليد عنه والعمل بالاخر؟ ماذا تقولون انتم بعد اهل لغه واهل ذوق عرفي؟ هذا اللي هو المفروض هو شأن اصلا عنوان ثانوي. فان لم تعلموا يعني اذا ما تدرون، صحيح؟ وهو هذا العنوان الثاني اصلا ما اعطانا به حكم، رجعنا للحكم العام الاول المشترك بين من بينك وبينه نسب ومن لم يكن بينك وبينه. هذا العلاقه العامه اللي تكون بين المؤمنين انه موالي واخوانكم في الدين، مو اكثر من هذا. يعني ما اعطاك شيء جديد. فبالحقيقه الحكم اين؟ الحكم في أن ندعوهم لعبة. ذاك بقى بلا حكم بلا غطاء، المفروض نأخذ بإطلاق ما فيه حكم. هنا هذا رفع الحكم من باب ماذا؟ الكل المناسب ماذا؟ إذا ما عندك طريق أن تعرف هو أعطاك الحل، بس إذا ما عندك طريق مش راح يصير. من لم تعلمه فقط هو من تيأس منه. من لم تعلمه مو أن تأخذ بإطلاقه، بمجرد أن واحد ما أعرف اسم أبيه رأسا أقول له يا ابن أبيه، أو أقول له يا ابن أمه، أو أقول له يا فلان. بينما احنا عندنا الآداب المعروفة أصلا في عرف ذلك العصر، من واحد يشوف واحد يسأل عن نسبه فينتسب له، فاستنسبته فانتسب لي، أو كذا سألته فانتسب لي. هذا شايفين هالكلمة انتسب لي ايش قد شايعة في لغة ذلك العصر؟ شنو يعني انتسب لي؟ أنا أول ما جيت أقرأ من صبانة قمنا نقرأ نصوصها، فجيت أستغرب هاي لي كأنه يعني انتسي صار قرايبة، تبين أنه قرب، بعدين انتفدت من سذاجة الصبا يعني انتسب له، يعني بيّن له نسبه. هذا معنى من يصير بيّن له نسبه يعني ماذا؟ يعني أنه هذا الأمر متعارف أن تبين الأنساب. فأنا ما أعرف أقول لا أتمسك بالإطلاق، فبعد مو لازم أدعوهم لآبائهم. هذا الكلام يصير جدا مو عرفي، ومن ثم هذه القرينة لا تصلح لمواجهة القرائن السابقة، خصوصا لأن هي في داخلها يوجد ما يرفع يعني مناسبتها. وللبحث صلة، والحمد لله رب العالمين.